9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة إلغاء الحظر عن بلاده في المفاوضات الجارية في فيينا. طهران تؤكد أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. خطيب المسجد الأقصى يقول إن ما يحدث في حي الشيخ جراح وحرب وجود وتطهير عرقي. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة إلغاء الحظر عن بلاده في المفاوضات الجارية في فيينا بنحو يمكن التحقق منه واحترام حقوق الشعب الإيراني. وأضاف السيد إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير خارجية إيرلندا سايمون كافوني أن أولوية ومحور السياسة الخارجية الإيرانية في الوقت الراهن قائم على حماية المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وفي جانب آخر من تصريحاته، لفت الرئيس الإيراني إلى فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والعلوم التقنية والصناعة والزراعة بين إيران وإيرلندا، داعيا إلى رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين. وحول لقاء الرئيس الإيراني مع وزير الخارجية الإيرلندي وتأكيده على ضرورة إعطاء الضمانات اللازمة خلال المفاوضات الجارية بفيينا، إليكم التقرير التالي.
إلغاء الحظر يجب أن يتم بنحو يمكن التحقق منه، هذا ما أكده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى وجوب احترام حقوق الشعب الإيراني. وشدد رئيسي خلال لقاء وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كافاني على ضرورة إعطاء الضمانات اللازمة لبلاده خلال المفاوضات الحالية من أجل إعادة إرساء الاتفاقية. وأضاف أن طهران عازمة على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والمستقلة، مشيرا إلى أن حماية مصالح الدول والاحترام المتبادل هي الأولوية ومحور سياسة إيران الخارجية.
إن التوصل إلى اتفاق جيد ممكن في غضون فترة قصيرة، شرط أن تتوفر إرادة جدية عند أمريكا والدول الأوروبية الثلاثة بشأن العودة إلى تنفيذ كامل التزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي.
وتابع وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيرلندي أن على الأطراف الغربية أن تتخلى عن سلوكها الاستفزازي واللعب بالنصوص والوقت، وأن تظهر بدل ذلك نواياها الحقيقية. وأشار إلى أن المقترحات البناءة التي قدمتها إيران قد مهدت الطريق للتوصل إلى اتفاق بسرعة. من جهته قال سيمون كافاني إن المفاوضات في فيينا وصلت إلى نقطة يجب اتخاذ قرار بشأنها.
الطرفان والدول الغربية لديهم هذا التصميم على إحياء الاتفاق، وأنا واثق من ذلك. أعلم أنه من الصعب بناء الثقة، ولكن هذه فرصة جيدة لإيران لرفع العقوبة. أعتقد أن الحكومات الغربية ملتزمة وجادة في إحياء الاتفاقية، وآمل أن نرى نتيجة هذا الجهد في القريب العاجل.
ملفات مهمة وحساسة يتم بحثها حاليا في فيينا، ويبقى أن التوصل إلى اتفاق في وقت يكون أقصر تحتاج لقرارات سياسية تتخذها الولايات المتحدة والأطراف الغربية، فإيران اتخذت قرارها بالفعل.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن طهران لن تتراجع بأي حال من الأحوال عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. وبحث الجانبان خلال الاتصال آخر ما وصلت إليه المحادثات في فيينا، فيما اعتبر بوريل أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حساسة وأن جميع الأطراف بحاجة إلى التحلي بالمرونة والنظر في قدرات وقيود كل طرف للمساعدة في تقدم المفاوضات، قائلا إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا وشيكا مع إيران. اعتبرت سفيرة ومساعدة رئيس ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة زهراء إرشادي فرض إجراءات الحظر الأحادية ضد الشعب الإيراني خاصة في مجال الأدوية والسلع الإنسانية عملا إجراميا ومساويا للجريمة ضد البشرية. وقالت إرشادي في كلمتها خلال الاجتماع السنوي للجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن إجراءات الحظر غير القانونية جعلت حصول الشرائح الضعيفة في المجتمع بالدول المفروض عليها الحظر على السلع والمستلزمات الطبية الأولية صعبا جدا، الأمر الذي يعرض أرواح وصحة المواطنين للخطر. قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن ما يحدث في حي الشيخ جراح والقدس هي حرب وجود أو عدم وجود وتطهير عرقي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المقدسيين. وأضاف الشيخ صبري خلال زيارته لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة للتضامن مع أهالي الحي المهددين بالترحيل وهدم منازلهم أن قرارات الاحتلال بالسيطرة على الشيخ جراح غير شرعية وليست إنسانية ولا حضارية. وأكد الشيخ صبري أن المقدسيين يواصلون الدفاع عن مقدساتهم وممتلكاتهم وحقوقهم كافة من اعتداءات الاحتلال، موضحا أنه لا يجوز أن الاستسلام لأطماع الاحتلال واعتداءاته ولا يجوز اعتبار قراراته شرعية. أكدت الفصائل الفلسطينية أن ما يحدث في الشيخ جراح جريمة مكتملة الأركان، وذلك على خلفية التوترات الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن التصعيد بالتصعيد وهذه معادلة فرضتها المقاومة الفلسطينية، مشددا على أنه لا يمكن أن نترك حي الشيخ جراح وحيدا ولن نترك العدو يستفرد بعائلة سالم أو غيرها. ولفت المصري إلى أن الراجمات ستدافع دائما عن القدس والمقاومة تدافع عن الشعب أينما كان، موضحا أن معركة سيف القدس جسدت عنوان الوحدة الشعبية. تفاصيل أوفى حول الإجراءات الأمنية المشددة لجيش الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في سياق التقرير التالي.
مئات من القوات وشرطة الاحتلال يحاصرون من كل المحاور والمداخل الرئيسية لحي الشيخ جراح، وتحديدا حول منزل عائلة سالم المهددة بالترحيل. حواجز حديدية وشرطية تمنع الدخول والخروج إلا لمن يقطن داخل الحي، ونشر المزيد من كاميرات المراقبة لتشديد الحصار. وما يحصل فصل عنصري ينفذ بحق هذا الحي المقدسي.
الوضع صعب جدا، يعني زي ما انتم شايفين حتى اطفالنا يعني بروحوا على المدارس. هلا طلعت لما انا طلعت بالصدفه يعني اني عم بفقد اولادي يروحوا مش قابلين يدخلوهم، يعني لما قلت له انا هون اولادي هذول، يعني وضع صعب جدا، وضع لا يرثى له، والمستوطنين من جهه وهذول اليهود من الجيش من جهه، فوضع والله بخوف، والله ما بننام، والله نمت في اوعيه هيك زي ما انا في بوتي حتى ان صار إشي اني اقدر اطلع اشوف شو اللي بيصير قاعد او يحرقوا علينا البيت ولا الله يعلم شو اللي جايينا يعني.
وتزامنا مع هذا الحصار الأمني لحي الشيخ جراح، توفر الحماية الأمنية للمتطرف عضو الكنيسة بن غفير وخيمته ومن معه من المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على كل من يتواجد داخل الحي، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية داخل القدس للنفير العام والتصدي والثبات بوجه ما يحصل.
ليس غريبا على المقدسيين، المقدسيين في كل حالة يهبون لوحدهم، يأتون يحشدون حتى نيل حقوقنا ومطالبنا تجاه هذا الاحتلال الغاشم الذي هو دائما وأبدا سياسته سياسة تطهير عرقي.
ويتواصل التزايد بعدد المصابين والمعتقلين من أهالي الحي والمتضامنين معهم مع تواصل المواجهات بين الحين والآخر مع قوات الاحتلال ومستوطنيه.
ما يحصل في حي الشيخ جراح هو عزل حقيقي عن باقي أحياء مدينة القدس والاستفراد بأهالي الحي، لكن بالصمود الأهالي والتضامن معهم من باقي الأحياء العربية الفلسطينية المقدسية يؤدي إلى النصر الحقيقي والخلاص من كل هذه المخططات الهادفة لتهجيرهم وإفراغ القدس.
قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الأعداء يسعون لاختراق الأمة من الداخل كما فعلوا عبر تجنيد النظامين السعودي والإماراتي من أجل تنفيذ أهدافهم. وخلال لقائه وفدا من قبائل مديريتي الجوبة والعبدية في محافظة مأرب، أضاف الحوثي أن واجبنا هو لم الشمل وتعزيز الأخوة ووحدة الموقف، ومن يريد الذهاب إلى صف العدوان فهو يسيء إلى وطنه وقبيلته. ورأى الحوثي أن أخطر ما يهدد الأمة هو التحالف مع أعدائها الحقيقيين، مؤكدا أن من يقف مع السعودية والإمارات كأنما يقف مع حلفاء الأمريكيين والصهاينة. وحول تواصل غارات العدوان السعودي إماراتي وتدميره المتعمد للبنية التحتية والمنشآت المدنية الحيوية في اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
دمار واسع ألحقت غارات طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي على مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية اليمن بالعاصمة صنعاء، تسببت في تدمير كلي لكافة التجهيزات الفنية وترتب عليها انقطاع خدمات الاتصالات الدولية، كما ألحقت أضرارا جانبية في بعض المرافق المجاورة داخل وزارة الاتصالات اليمنية.
هو يستهدف المنشآت والبنية التحتية لليمن بشكل دقيق ومتعمد لتدمير البنية التحتية، أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل، تدمير التجهيزات أيضا بشكل كامل، وخروج السنترال الرئيسي لشركة الاتصالات الدولية.
وزارة الاتصالات اليمنية أدانت واستنكرت خلال مؤتمر صحفي عقدته على أنقاض الدمار في المبنى المستهدف ليلة الأمس استهداف الطيران لقطاعات وخدمات الاتصالات، محملة دول العدوان والمجتمع الدولي المسؤولية إزاء هذه الجرائم التي تكشف عن توجه متعمد في استهداف البنية التحتية، ومؤكدة أن هذه المواقع هي منشآت مدنية بحتة وأن التجهيزات الفنية فيها تستخدم لأغراض خدمية مدنية.
تنفي الشركة نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول استخدام موقع الشركة لأغراض عسكرية، وتؤكد بأن كافة التجهيزات الفنية يتم استخدامها لأغراض مدنية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت لكافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.
ويأتي استهداف مبنى قطاع الاتصالات الدولية بعد يومين من إعلان ناطق التحالف العدوان باستهداف المؤسسات والوزارات اليمنية تحت مزاعم استخدامها في العمليات العسكرية لسلاح الجو المسير، وهو ما نفته صنعاء واعتبرته ذريعة لاستهداف مقدرات اليمنيين، مؤكدة في الوقت ذاته قدرتها الرد على هذا التصعيد كحق مشروع.
لن يمر استهداف الأماكن المدنية مرور الكرام، وأن العين بالعين والسن بالسن، ومثل ما يستهدف منشآتنا سيتم استهداف المنشآت السعودية، وكل من يستهدف اليمن سيرد عليه بالمثل بإذن الله.
لا تزال المنشآت والبنى التحتية عرضة لاستهداف طيران العدوان السعودي الذي يمعن في تدميرها بشكل مستمر في تحد واضح للقوانين والأعراف الدولية والأمم المتحدة التي تتخذ موقفا سلبيا حيال ذلك.
وصل رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنت البحرين في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس حكومة صهيوني إلى المنام. وقال مكتب بنت في بيان أنه سيلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد وعددا من كبار المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن الجالية اليهودية في البحرين. وشهدت مناطق مختلفة من البحرين مظاهرات رافضة لزيارة بنت، حيث ردد المتظاهرون هتافات ضد التطبيع ودعما للقضية الفلسطينية. أحيا البحرينيون الذكرى السنوية 11 لاندلاع ثورة 14 من فبراير بمسيرات تم تنظيمها في العديد من القرى والبلدات، وذلك رغم قمع السلطات الخليفية المستمر للشعب البحريني. وخرجت في كربابات مسيرة تحت عنوان متحدون على طريق الحق، فيما خرج أهالي بلدة سماهيج في المحرق بمسيرة حاملين صور قادة ورموز ثورة فبراير. وفي أبو صيبع والشاخورة خرجت تظاهرة حاشدة رفع المتظاهرون خلالها صور شهداء الثورة، كما انطلقت مسيرة في قرية شهركان، شدد المتظاهرون على الوفاء للقادة والرموز والشهداء والسير على نهجهم حتى تحقيق المطالب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة إلغاء الحظر عن بلاده في المفاوضات الجارية في فيينا. طهران تؤكد أنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. خطيب المسجد الأقصى يقول إن ما يحدث في حي الشيخ جراح هو حرب وجود وتطهير عرقي. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، ونبارك يوم الأب لكل الآباء. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقون، بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم فضاءات أدبية، عند 9:37 أسئلتنا وأجوبة الثقلين. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:48، وفي الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. لقاء مباشر خاص بمناسبة ذكرى مولد أمير المؤمنين في الساعة 10:10، أما عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مستمعينا الكرام، بعد الأخبار تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 11:59، في الساعة 12:18 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 12:27. من وصايا نهج البلاغة عند 12:38، وفي الساعة 12:48 أهل التقى. الواحدة تماما ونشر موجز للأنباء على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم عند 1:05، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي، وموضوعها علي عليه السلام وليد الكعبة وصاحب المآثر الجليلة. شكرا لكم وإلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطيب الأماني تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين فضاءاتنا الأدبية، نطيل من خلالها على الأدب الإسلامي وما اكتنفه من مفاهيم وقضايا منذ ظهوره وحتى يومنا هذا. إذن كونوا معنا.
مستمعين الأطائب، لا نهدف من حديثنا في هذا الأسبوع إلى تأصيل الأدب الإسلامي أو الخوض في شروطه وسماته وعوامل نهضته وازدهاره، فكل هذا واقع محسوس لمن أراد أن يرى، ولا عذر لجاهل ولا حجة لواهم، وإنما نبتغي بيان أهم القضايا التي تتصل بالأدب الإسلامي، مثل دوره في الصراع ومفاهيم أساسية حوله، ومذهب الإسلام في التعبير والجمال في التصور الإسلامي، والصلة بين الأديب والعقيدة، وعلاقة الأديب الإسلامي بالوجود من حوله، وأخيرا إزالة بعض الشبهات التي أثيرت حول هذا الأدب.
أيها الأكارم، لا شك في أن الأدب في كل أمة يعد مرآة فكرها وحياتها ومنبعا من منابع حيويتها وطاقاتها، وقد مثل الأدب الإسلامي في صدر الإسلام سلاحا مقاوما في وجه الطغاة والمشركين، وكلنا نعرف شعراء الدعوة الإسلامية ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله لهم لنصرة الإسلام بلسانه، كما نصر المجاهدون الإسلام بأسنتهم وسيوفهم في ساحات القتال. وأما في العصر الحديث فقد غيب هذا الأدب رتحا من الزمن، ومورست ضده حملة من التضليل والتشويه، وأوصدت في وجهه معاقل النشر والتوزيع، وجوبها حملته والداعون له، واتهموا بشتى التهم من رجعية وتقليد وتخلف، ولكنه عاد ليظهر بقوة في الفترة الأخيرة، وذلك يرجع في تقديرنا إلى عاملين.
الأول، أعزائنا الأفاضل، امتداد الصحوة الإسلامية في كل بقاع الأرض حتى وصلت إلى عقر ديار الغرب الذي أصبح ينظر إلى الإسلام النظرة الفكرية المتعمقة، فأدركوا أن لا مجال لاجتثاث هذه الصحوة، ومن هنا جاء الأدب الإسلامي حاملا طبيعيا ومعبرا عفويا تلقائيا عن هذه الصحوة المتنامية.
أما العامل الثاني فهو فشل الآداب الأخرى في التعبير عن الإنسان والكون والحياة التعبير المتوازي المتزن، بحيث أخفقت تلك الآداب في تحقيق قيمة الحياة للإنسان، مما ساهم في بروز نزعة الانتحار أو الانسحاب من الحياة لثلة غير قليلة من هؤلاء الأدباء. فجاء الإسلام بأدبه وفكره دعامة ليسد هذه الثغرة في المعالجة الحسية والإدراكية والوجدانية لحاجات الإنسان وآماله وتطلعاته.
وعليه أحبتنا الكرام، فإن الأدب الإسلامي المعاصر أخذ صورة من صور التحدي للموقف الحضاري الذي يريد مسخ الحضارة الإسلامية وإلحاقها بحضارات ما وراء البحار، ويمثل الأدب الإسلامي فيما يمثله القيم الإسلامية والدفاع عن الفكرة وبث الروح الإسلامية كجبهة صراع فكري حقيقية مثلها مثل أي جبهة صراع أخرى تدور رحاها بين الغرب والإسلام، وتنبع أغلب الشبهات حول الأدب الإسلامي في أكثرها من النمطية السائدة تجاه الإسلام، حيث ترى في الإسلام نفسه مذهبا جامدا غير متطور، ويحكمها الفكر العدائي المسبق حول الإسلام وأهله وأدبه.
حول الأسباب والعوامل التي من شأنها أن تكرس تواجد الأدب الإسلامي في الساحة الأدبية والفكرية وتعيد إليه نشاطه، نتوقف مع الحوار التالي.
أنا في تحيتي والسلام لدكتورنا الكريم الدكتور وجيه فانوس، المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، ما هي برأيكم الأسباب والعوامل التي من شأنها أن تكرس تواجد الأدب الإسلامي في الساحة الأدبية والفكرية حتى يستطيع من مواصلة وممارسة مهمته المتمثلة في مواجهة التيارات الفكرية المناوئة للإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الأطهار الأيامين وعلى صحبه الأخيار المنتجب. سيدتي الكريمة، عندما نذكر الأدب الإسلامي فهذا يعني لابد من وجود جوهر هذا الأدب، فالإسلام هو جوهره، إن نفينا عنه الإسلام فلا يعود أدبا إسلاميا. فأهم عامل وأكبر سبب لوجود الأدب الإسلامي هو أن يكون هناك إسلام، وأن يكون هذا الذي يتعامل مع الأدب الإسلامي منتجا أو مبدعا أو شاعرا أديبا روائيا خطيبا كاتبا إلى آخره مسلما بحد ذاته، بل مؤمنا بالإسلام وعلى دراية أساس بمفهوم الإيمان الإسلامي وجوهره وأهدافه. هذا الآخر، الأدب لا يبقى محصورا بين القلم والورقة والكاتب الذي كتب. الأدب فاعلية انتشار، إن لم يكن انتشار في وقت الكتابة أو التأليف فهو انتشار في مرحلة معينة لهذا الأديب أو لما يكتب. من هنا لابد من أن تكون الساحة التي تستقبل هذا الأدب قابلة لانتشاره أو مساعدة على انتشاره أو متحدية لانتشاره فينتصر عليها أو ينهزم أمامها. نحن اليوم صحيح. نعيش في أجواء قد لا تجد في الإسلام جوابا شافيا لما تريد، وفي أجواء أخرى قد تجد في الإسلام كل الأجوبة التي تريد. فإذا كانت الساحة متقبلة لهذا الإسلام نجح الأدب الإسلامي، وإن كانت الساحة غير متقبلة لفكر الإسلام أو المنهج الإسلامي هنا يواجه الأدب الإسلامي تحديا. التحدي الأول أن يسعى إلى إقناع هذه الساحة انطلاقا من الفكر الإسلامي التي علمنا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى عندما قال لنبيه الكريم وجادلهم بالتي هي أحسن، وعندما قال لنبيه الكريم ادعو إلى سبيل ربك الموعظة والكلمة الحسنة، وعندما قال أيضا تعالوا إلى كلمة سواء فيما بيننا. هنا واجب الأديب الإسلامي أن يكون داعية أدبية إسلامية يتحلى بلباقة الفكر والقدرة على الإقناع وتأمين الجمال الإسلامي المعتمد على القيم الإسلامية والمفاهيم الإسلامية، وبإذن الله إن توفق فله النجاح والخير، وإن لم يوفق في هذا فكل ما عليه أنه قدم واجبه وقام بمهمته. هذا واقع الحياة العامة في مجال الأدب الإسلامي. ثم نأتي إلى أمر آخر، الأدب الإسلامي ليس غائما وليس كلمة في فراغ، إنه يحمل قضية، واليوم يحمل قضية، وفيما مضى كان يحمل قضية قد تكون مختلفة عن قضية اليوم، وربما في الغد سيحمل قضية مختلفة عن قضيتنا اليوم. لابد من حسن إدراك ومعرفة بموضوع القضية التي يحملها الأدب الإسلامي. الأدب الإسلامي ليس ترفا فكريا، إنه رسالة، وهذه الرسالة مرتبطة بهذا الدين الحنيف ومرتبطة بفكر هذا الدين، وكل هذه الأمور تنطلق من جوهر النص القرآني الذي أنزله رب العالمين على رسول الله محمد وحفظه بعد محمد من آل البيت الكرام وأتباع الأتباع. نحن إذن أمام مهمة رسالية، ولسنا أمام مهمة مجرد كلام يرتبط بالبلاغة والبيان والفصاحة والأدب أو بعرض المشاعر الإنسانية. هذه الأسس والعناصر التي أراها من جوهر نشاط الأدب الإسلامي في بقائه انتشاره بسعيه بأن يكون كلمة إنسانية شاملة بين الناس تعتمد توجيهات رب العالمين في أن تكون كلمة سواء، وفي أن تدعو إلى ربها بالموعظة الحسنة وأن تجادل بالتي هي أحسن.
الشكر الجزيل للدكتور وجيه فانوس المفكر الإسلامي ورئيس المركز الثقافي الإسلامي في لبنان، وفقكم الباري وسدد خطاكم.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم أحبتنا الكرام إلى الاستماع إلى ما تبقى من برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهرة.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
مستمعينا الكرام، الأدب الإسلامي هو الأدب الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود، فهو بذلك التعبير الجميل عن الكون والإنسان والحياة من خلال التصور الإسلامي. والأديب المسلم شخص موهوب ذو حساسية خاصة، يستطيع التقاط الإيقاعات الخفية التي لا يدركها الناس الآخرون، وذو قدرة تعبيرية خاصة تستطيع تحويل ما يلتقط وما ينفعل به إلى لون من الأدب الجميل يثير في النفس التأثير ويحرك فيها حاسة الجمال.
أيها الإخوة والأخوات، في الحقيقة فإن كل عملية إبداع تمر بمراحل ثلاث، وهي الانفعال النفسي بتجربة ما واستبطان هذا الانفعال داخل النفس وارتداد التجربة إلى الخارج في صورة تعبير أدبي له وقع خاص وناتج عن استبطان الانفعال في نفس المبدع. وهذه المراحل يمر بها أي مبدع حقيقي بمن فيهم الأديب الإسلامي بطبيعة الحال. والأدب الإسلامي منفتح على كل الموضوعات، فليس هناك موضوع إسلامي وغير إسلامي، فكل موضوعات الكون والإنسان والحياة والواقع وما وراء الواقع كلها مادة صالحة للأدب الإسلامي، شريطة أن تمر في نهر الإسلام العظيم الذي يشكلها بطابعه الخاص الذي يميزها عن غيرها.
نعم أيها الأحبة، ينبغي على الأديب الإسلامي ألا يعيد في أدبه حقائق الكون والدين والعقيدة في شكل صياغات فلسفية وفكرية جامدة أو وعظية مباشرة، بل عليه أن يفيض من روحه ومشاعره وطريقة أدائه وكل إحساسات الجمال المودعة في النفس البشرية حتى يلتقي الفن مع الموضوع في صياغة لها تأثيرها الحسي والإدراكي على المتلقي، وحتى تظهر الأمور بصيغتها الأصلية الجمالية المتحققة في الأدب ومدى تحقيقه للعناصر الجمالية المطلقة في الأدب. والنظر في الآداب المنتشرة على بقعة الكرة الأرضية عربية أو غير عربية يرى أنها لا تنبثق من هذا التصور الإسلامي الشامل للجمال، فجل هذه الآداب منحرف بطبيعة انبثاقه من تصور خاطئ للإنسان، يرى الإنسان نصف مخلوق تشوهه المتع الجسدية والاستغراق في مستنقع الشهوة الطاحنة.
أعزائنا أحبائنا، ينطلق التعبير الإسلامي من واقع الدوائر الثلاث وهي الكون والإنسان والحياة، حيث يتوخى التعبير في هذا الأدب أن يعرض الواقع ويصوره جماليا لهدف وغاية. فالغاية في الأدب الإسلامي حقيقة واقعة وضرورة لازمة بل حتمية فيه، لكن واقعية الإسلام ليست منقوصة أو مضخمة، بل إنها تعطي لكل شيء وزنه الخاص فيه، فلا يطغى جانب على آخر ولا يغيب جانب ويظهر آخر، فإنه عندما يصور الضعف الإنساني بدون تهويل تظهره بحجمه الحقيقي متوسلة من خلال هذا التصوير إظهار العنصر المقابل، وهو لحظة القوة الإنسانية المتسقة مع فطرة الإنسان ودوره في الحياة. وبالتالي فإن الأدب الإسلامي بغاياته الواضحة يريد أن ينقل الواقع إلى ما يجب أن يكون عليه هذا الواقع، لا ما هو عليه بصفته الحالية.
وقد تلتبس هذه النقطة بما يشاع عن أدب الإسلام بأنه يعرض الأفكار مجردة حتى يتحول التعبير إلى عملية نظم مجردة من الانفعال والإحساس، وهذه فكرة ليست صائبة، فكل الأفكار التي يعبر عنها الإنسان قد يحسن تصويرها وقد يخفق في هذا التعبير، وهذه ليست سلبية تلصق بأدب الإسلام دون سواه. فالأدباء الواقعيون في مستهل الأدب العربي الحديث قد وقعوا في هذا الفخ، وأدباء النزعة الماركسية لم يتخلصوا منه، وهذا عائد لطبيعة الأديب أولا وقبل كل شيء، وهو خاضع بطبيعة الحال إلى الأداء الفني وامتلاك الأدوات الفنية والسمات الشخصية، وهي مختلفة ومتفاوتة عند بني البشر. ولهذا نجد التعبير الأدبي الجمالي الرائع في الأدب الإسلامي كما نلفي التعبير الإسلامي الخاوي من الجمال، وهذا ما لم ينج منه اتجاه أدبي أو فني.
سيداتي سادتي، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين فضاءاتنا الأدبية لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة. رجينا أن نجدد اللقاء بحضراتكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى. في أمان الله وحفظه.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأخوة والأخوات،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم العقائدي هذا أسئلتنا وأجوبة الثقلين. وسؤال اليوم: هل أن آيات إكمال الدين وإتمام النعمة تهدي إلى إمامة الوصي المرتضى وحده أم إلى سائر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام؟
نرجع معا إلى النصوص الشريفة بحثا عن الإجابة، فكونوا معنا مشكورين.
وأهلا بكم مستمعينا. في البداية نشير إلى أسباب نزول هذه الآيات في حجة الوداع، فقد بدأت حسب ما أثبته العلماء في كثير من التحقيقات القرآنية بنزول الآية 67 من سورة المائدة، وهي قول الله أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
والتدبر في هذه الآية الكريمة يهدي الإنسان المنصف حتى قبل الرجوع إلى الروايات الشريفة الواردة بشأن أسباب نزولها، إلى أن ثمة أمرا إلهيا مهما نزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، وأمر بتبليغه للناس. وهذا الأمر الإلهي يحظى بأهمية كبرى في أصل الرسالة المحمدية، بحيث أن عدم تبليغه يعني عدم تبليغ أصل الرسالة، فبه يكون قوام الدين الإلهي الخاتم وبقاؤه.
وواضح من سياق الآية أن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله كان يخشى من تبليغ مضمون هذا الأمر الإلهي المهم بسبب ردود أفعال مضادة كان يتوقعها، ولذلك وعده الله بأن يعصمه من الناس ولا يسمح لهذه الردود المتوقعة بأن تؤثر على ما يريد إنجازه من تبليغ هذا الأمر الإلهي. ومصدر ردود الفعل المضادة هذه هو الكافرون الذين لم يؤمنوا حقا بالرسالة المحمدية وإن تظاهروا بالإسلام، ولذلك ختم الله عز وجل الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
فما هو هذا الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتبليغه؟ هنا نرجع إلى روايات المؤرخين لمعرفة الجواب، فابقوا معنا.
مستمعينا، ووردت كثير من النصوص ومن طرق الفريقين كما ذكرها مفصلا العلامة الأميني في موسوعة الغدير وغيره من العلماء من السنة والشيعة، وذلك في دراسات تحقيقية عديدة، أن هذه الآية نزلت في واقعة الغدير وإعلان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام خليفة ووليا للمسلمين من بعده. ولكن الأمر لم يقتصر كما سنرى في النصوص الشريفة على إعلان إمامة الوصي المرتضى وحده، بل شمل إعلان إمامة عموم الأئمة الاثني عشر من العترة المحمدية عليهم السلام.
ولكون الأمر يرتبط بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فقد خشي الصادق الأمين من تبليغه بسبب ردود الفعل المضادة، ومنشأ هذه الردود هو التعصبات القبلية الجاهلية التي لم تكن تتحمل اجتماع النبوة والخلافة في بطن واحد من بطون قريش، هو بطن بني هاشم، وهذا ما صرحت به كثير من كلمات القرشيين حتى من كبار الصحابة، وقد سجلتها كتب التاريخ المعتبرة، ولم تكن قبائل قريش تتحمل حصر الخلافة في أحد فروعها حتى لو كان ذلك بأمر الله الحكيم عز وجل.
نعم مستمعينا، فقد اعتادت قريش تقسيم الزعامات والامتيازات على فروعها، كما كان حالها مثلا في سدانة الكعبة وسقي الحجيج ورفدهم وغير ذلك، كما هو مثبت في المصادر المعتبرة. وقد كانت تتوقع مثل هذا التقسيم حتى في شؤون الرسالة المحمدية، رغم التصريحات القرآنية المتعددة بأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. لكن الأعراف القرشية السابقة كانت لا تزال حاكمة ومؤثرة في النفوس، ولذلك خشي نبي الرحمة من إثارة هذه النزعات الجاهلية بإعلان الأمر الإلهي في أهل بيته المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
ولأنه صلى الله عليه وآله رؤوف بالناس، لذلك خشي عليهم من عواقب نزول العذاب الإلهي عليهم إذا بلغ أمر الله في أهل بيته وجاهر القوم بالتمرد عليه، كما حدث بالفعل في مصداق درأ الله به الفتنة وأشار إليه في الآيات الأولى من سورة المعارج، ترتبط بما بعد بتبليغ أمر الله في واقعة الغدير، وهذا ما سننقله لكم بعد قليل.
Thank you.
وما زلنا نتواصل مع أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، جاء في تفسير مجمع البيان ونقلا عما أسنده الحاكم الحسكاني الشافعي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، طار ذلك في البلاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وآله النعمان بن الحارث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناه، ثم لم ترضى حتى نصبت هذا الغلام، فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا أمر من الله. فولى النعمان ابن الحارث وهو يقول: والله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فرماه الله بحجر على رأسه فقتله، وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع.
وإلى هنا مستمعينا يتضح أن آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك تدل بوضوح على أهمية أمر الإمامة والولاية وأن بها قوام الدين الحق. وقد نصت روايات المؤرخين ومن مختلف الفرق أن تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله لما أنزل إليه من ربه اشتمل على نصب علي عليه السلام للخلافة من بعده في خطبة يوم الغدير والإعلان عن إمامة أئمة العترة النبوية في حديث الثقلين الذي اشتملت عليه هذه الخطبة.
وبذلك أحبتي تكون هذه الآية دالة على النص الإلهي على إمامتهم جميعا وليس عليا عليه السلام وحده. هذا ما سننقل نماذج من روايته في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
فتحية لكم طيبة أيها الكرام، ونلتقيكم في لقاءات قادمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد.
أعزائنا المستمعين، منذ حلقتين ونحن في حديث حول الشاعر علي قرمرودي الذي يعد كاتبا ومترجما كذلك. وقد كتب قرمرودي العديد من المقالات في الصحف والمجلات، وألف كتبا حول الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ومن أهم إنجازات علي قرمرودي ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية، وقد استمر العمل بهذا المشروع الديني الثقافي 5 أعوام، وهذه الترجمة اليوم مطبوعة ومنشورة.
وحول خصائص ترجمته القرآن الكريم يقول علي جرمارودي: لقد تميزت ترجمتي بعنصرين أساسيين أو خصوصيتين أساسيتين، هما الدقة والجمالية. والحقيقة إن من يترجم النصوص الدينية إذا ما راعى الدقة لا يتمكن من مراعاة الجمالية، والعكس صحيح أيضا. أما أنا فقد راعيت الجانبين وأظهرتهما بوضوح وجلاء.
هذا ويقول الشاعر والمترجم جرمارودي: لقد جاءت الترجمة بأسلوب لغة العصر سهلة، لكنني مزجتها ببعض النصوص الكلاسيكية من الأدب الفارسي. ويتابع المترجم والشاعر علي جرمارودي: إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، إلا أنه على جانب عال من الفصاحة والبلاغة والإعجاز اللغوي والأدبي، ولابد للمترجم أيا كان ألا يغفل عن هذا الأمر.
وحول أهمية اللحن الموجود في آيات القرآن الكريم يقول علي جرمارودي: إن آيات القرآن الكريم هي كلام إلهي وكلام الخالق لا ريب، غير كلام المخلوق، وإنه يعلو على كلام المخلوقين، وإن من يترجم هذا الكلام الرباني مهما اختار من أفضل الكلمات والعبارات لا يأتي كلامه ككلام الله، وإن عمله يكون كمن يريد إعادة بناء دار أثرية، هل له أن يعيدها حالتها الأولى؟ وعلى أي حال فإننا نقول إن كون المترجم شاعرا ساعده على ترجمة القرآن الكريم ترجمة أدبية بألفاظ وافية.
حضرات المستمعين الأفاضل، بالنسبة لشعر الشاعر علي جرمارودي لابد من القول إن هذا الشاعر وإن كان على معرفة بآثار الماضين من الشعراء والأدباء، إلا أنه له أسلوبه الشعري الخاص به يميزه عن غيره من شعراء عصره والشعراء الماضين.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن لغة الشعر عند جرمارودي لغة سهلة خالية من التعقيد، إلا أنها في ذات الوقت لغة حماسية. والملفت للنظر لمن يقرأ أشعار جرمارودي أنه استفاد من التعبيرات الأدبية القديمة والتعبيرات الأدبية الجديدة معا. لقد جرب الشاعر المعاصر علي جرمارودي كل قوالب الشعر الفارسي، وبكل جرأة يمكن القول إنه يلم إلماما واسعا وكبيرا بكل القوالب الشعرية مثل القصيدة والغزل والرباعيات وغيرها.
لنستمع إلى ما يقوله الأستاذ بهاء الدين خرمشاهي الناقد الأدبي الإيراني حول خصائص شعر علي جرمارودي. إنه يرى أن الشاعر جرمارودي أكثر من غيره من الشعراء تسلطا على قوالب الشعر، وأنه في القوالب الشعرية الكلاسيكية مثل قالب القصيدة ذو مقدرة عالية. إليكم هذه المقطوعة الشعرية بعد نقل كلام الناقد خرمشاهي وهي للشاعر علي جرمارودي.
جز از مادرم ستاره درسی نیاموختم، بر دور دست نشست و بزرگیش را به رخ نکشانید، در همان حال که از خورشیدها بزرگتر بود و در خور دید من نور افشاند، جهان را از دور دست به نظاره‌ای هماره به تماشا نشست، همیشه در شمار انبوه ستارگان بود.
من أمي التي هي كالنجمة تعلمت كل شيء، إنها في العلياء وإن لم تبدي عظمتها لقد كانت تسمو على كل الشموس، لقد نورتني بأنوار إشعاعاتها وأشاعت بنورها الكون في كل مكان قصي، وكانت ترقبني عن بعد. لقد كانت دوما نجمة لامعة بين النجوم.
أيها الأحبة، وفي رؤية بهاء الدين خرم شاهي، فإن الشعر الحر لدى علي جرمرودي يأتي في المرتبة الثانية بعد شعر نيما يوشيج المعروف بشعره الحديث في الأدب الفارسي.
لقد كسر علي جرمرودي القالب الكلاسيكي في التعاطي مع الشعر، وله رأي مستقل ويرفض التقليد الأعمى. ويرى الناقدون أن رؤية الشاعر حول الأشياء متفاوتة عن رؤية غيره، وبهذه الرؤية المتفاوتة وفي شعر له بعنوان خط خون أي خط الدم، صور علي جرمرودي ملحمة عاشوراء الخالدة وثورة الإمام الحسين عليه السلام تصويرا رائعا.
هكذا أيها الأفاضل وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، البرنامج الذي يعده لكم قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عيش وجن تغني والله جعلي طاغة تغني،
إنس وجن تغني جاءت لطاغة تغني، إنس وجن تغني جاءت لطاغة تغني، علي علي الغالي حبك سكن دلالي، علي علي الغالي حبك سكن دلالي،
للكون أنت أمير بحكمة واقتداري، على يديك يدور بليله والنهار، يا من معالي تبقى لوحة الانتصار، تبقى أناشيد حب فياضة الابتكار، تبقى أناشيد حب فياضة الابتكار، أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى، أرقى من المدح أعلى أسنى من البدر أحلى،
علي علي الغالي حبك سكن دلالي، علي علي الغالي حبك سكن دلالي، إنس وجن تغني جاءت لطاغة تهني، إنس وجن تغني جاءت لطاغة تهني، علي علي الغالي حبك سكن دلالي، علي علي الغالي حبك سكن دلالي،
اليوم طوبى تدلت بزينة للوجود، جاءت لأمك تشدو بآية للوليد، هذا شفيع البرايا وكعبة للخلود، هذا معاجز طاغة وقبلة للسجود، هذا معاجز طاغة وقبلة للسجود، تملأ الأحقاب نورا تكتب الشمس سطورا.